بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث مشهور، ويسمى عند العلماء حديث المسيء في صلاته، ولا يقصدون كما ذكرت سابقا أن هذا الرجل أساء، وإنما أخطأ في صلاته لجهله، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه التسمية لا تعني عيبا لهذا الرجل، لأنه كلنا خطاء، ولربما وقع منا من الأخطاء ما هو أضعاف ما وقع من هذا الرجل، ولا شك أن لهذا الرجل فضل عظيم على هذه الأمة، حيث أن هذا الحديث يشتمل على أحكام كثيرة للغاية. ولذا كان الخطأ في مثل هذه المواطن إنما هو تعليم لهذا الرجل وللأمة من بعده. هذا الحديث رواه مسلم والبخاري، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. والرجل الذي دخل اسمه خلاد بن رافع، صحابي جليل اسمه خلاد بن رافع، كما جاء مصرحا به في رواية عند ابن أبي شيبة، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما. هذا الرجل فعل 3، أي أنه صلى سريعا 3 مرات، كل مرة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قد يقول قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره من أول مرة وقال له الصلاة كذا وكذا؟ لا يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده 2 مرات أنه يريد التعزير به، لا، وإنما أراد أن يستجمع هذا الرجل كل ما لديه لمعرفة الصلاة الصحيحة، وليشتد شوقه إلى العلم لأنه كان جاهلا، ولربما كان هذا الرجل ناسيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مرة لعله يرتفع عنه عذر النسيان، إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها أهل العلم. قوله في الرواية الأخرى: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، الإسباغ لغة هو الإتمام، والمراد به إبلاغ الوضوء مواضعه تماما، بحيث يعطي كل عضو حقه. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. هذا الحديث اشتمل على واجبات كثيرة. ما هي هذه الواجبات؟ من يعطيني واجبات نستخرجها من هذا الحديث؟ نعم، التكبير، تكبيرة الإحرام واجب أو ركن؟ ليست ركنا، بمعنى أنه إذا دخل الإنسان ولم يكبر تكبيرة الإحرام يكفيه أن يسجد سجود السهو. ركن 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 لا تنعقد الصلاة إلا بها، وهذا تقدم معنا. طيب، من الواجبات أيضا إسباغ الوضوء. الإسباغ ينقسم إلى قسمين، إسباغ واجب وإسباغ مستحب. الإسباغ الواجب أن يأتي لكل عضو بما هو حقه، والإسباغ المسنون أن يأتي بما يسن في هذا العضو. فمثلا غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا واجب، هذا إسباغ يسمى إسباغ واجب إذا أتم الإنسان غسل هذا العضو. إن غسلها ثانية وثالثة هذا إسباغ مسنون. طيب، ومن الواجبات أيضا الطمأنينة. أحسنت، الطمأنينة. طيب، أيضا من الواجبات قراءة ما تيسر من القرآن، هل واجب أو سنة؟ أنت الذي جئت بها. واجب ما تيسر من القرآن، يعني إذا جاء الإنسان وقرأ سورة بعد الفاتحة نقول واجب. أنت قلت الواجب قراءة ما تيسر من القرآن، إذا نصح ماذا نقول؟ قراءة الفاتحة. تقدم أنها ركن، وهل ذكرت الفاتحة في الحديث؟ طيب، من أين جئنا بهذا؟ جوابك صحيح، ولكن وجه الشاهد في الحديث ليس موجودا، وإنما قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقرأ ما تيسر من القرآن، جاء في بعض الروايات أنه قال له اقرأ بأم القرآن. ومن أهل العلم من قال أيضا لو لم تأتي هذه الرواية إلا أن المراد بقراءة ما تيسر من القرآن إنما هو قراءة الفاتحة، لأنها هي المتيسرة للمسلمين، وهي التي أول ما يتعلمونها من القراءة، فهي المرادة والمشار إليها بما تيسر من القرآن. أو يقال المراد بما تيسر من القرآن هو ما بعد الفاتحة، وكأن هذا الرجل علم أن قراءة الفاتحة واجبة ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يسن بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ ما تيسر من القرآن. بكل هذا قال أهل العلم. ومن الواجبات الركوع والسجود والاعتدال من الركوع وكذلك من السجود، هذا كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. من فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث فيه كما تقدم قبل قليل قراءة ما تيسر من القرآن، وذكرت لكم أن هناك رواية، هذه الرواية مجملة ما تيسر من القرآن، إلا أنه جاء في رواية أخرى عند أبي داود ما يدل على أن المقصود بذلك الفاتحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. طيب، الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تطمئن حتى تعتدل، والاعتدال يدخل فيه ضمنا الطمأنينة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طبعا الاعتدال من باب أولى أن يكون متضمن ماذا؟ للطمأنينة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. طيب، ثم أرشده إلى أن يفعل ذلك في جميع الصلاة. إذن من واجبات الصلاة الطمأنينة، على خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وهذا قول جمهور علماء من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية، واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا الرجل أن يطمئن في صلاته، في الركوع والرفع منه وفي السجود والرفع منه، ورتب على فقدان هذه الطمأنينة أن قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا نص في قضية الطمأنينة. لماذا؟ أقول لأن هناك من الناس من إذا صلى وحده أسرع في صلاته. ولا شك أن هذا خطأ كبير ليس باليسير. قول قضية عدم الطمأنينة في الصلاة، وسيأتي متى يسمى الإنسان مطمئنا، سيأتي. القول الثاني قالوا أن الطمأنينة واجبة ليست ركن. ما الفرق بين القولين؟ نعم، من قالوا أنها ركن ماذا يترتب عليها؟ إلا به. حسنت، لا تصح الصلاة إلا به. أما الواجب فيجبره ماذا؟ سجود السهو. القول الثاني قالوا الطمأنينة واجبة لا ركن، وعليه قالوا تصح الصلاة لكنه يأثم لتركه هذا الواجب. وهذا القول منقول عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول الله جل وعلا واركعوا واسجدوا، فإن الله عز وجل أمر بالركوع والسجود ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر الطمأنينة. قالوا إذن لم إذا ما دام أن الطمأنينة لم تذكر فهذا دليل على أنها ليست ركنا، لأنها ليست ركنا. والقول الأول هو الراجح، وهو أن الطمأنينة ركن لا بد منه لحديث الباب، وهو حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع ويعيد الصلاة مرة ومرتين وثلاث. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت لم تصلي، ارجع فصلي، وهو فقد الطمأنينة. وهذا أوضح ما تركه في الصلاة، ولا شك أنه ترك أشياء كثيرة، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة أيضا مما يدل على أن الطمأنينة ركن لا بد من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والحديث رواه أحمد. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له حذيفة ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال له ماذا؟ ما صليت. وهذا أيضا نص في أن الصلاة لا تصح بلا طمأنينة. طيب ما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني وهي الآية؟ نقول أن هذه الآية عامة، وهذه الآية مجملة، ويفصلها النصوص الأخرى. وأيضا نقول أن أمر الله عز وجل بالركوع والسجود إنما هو المراد به ذلك الركوع والسجود الحقيقي الذي يكون معه الطمأنينة. أما مجرد الركوع والسجود فهذا حتى في لغة العرب لا يطلقون على الركوع والسجود ركوعا وسجودا إلا مع الطمأنينة. يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فأما مجرد الخفض والرفع فلا يسمى ذلك ركوعا ولا سجودا، ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على اللغة. نأتي إلى سائل يسأل يقول متى يسمى الإنسان مطمئنا؟ من أهل العلم من قال أن المقصود بالطمأنينة هو مجرد السكون وإن قل، مجرد السكون وإن قل. على هذا الاعتبار لو أن الإنسان ركع مجرد ما سكنت الأعضاء وارتفع انتهى، وسمي هذا ماذا؟ سميت هذه طمأنينة. القول الثاني قالوا ماذا؟ الطمأنينة المراد بها هي أن يأتي الإنسان بمقدار الذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب؟ مثلا في الركوع تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم. لو جاء الإنسان وركع وقال سبحان ربي العظيم ثم رفع إذن هذا جاء بالطمأنينة في الركوع. لو رفع وقال ربنا ولك الحمد ثم سجد هذا جاء بالطمأنينة. لو سجد وقال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هذا المقدار الواجب، ورفع جاء بالطمأنينة. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه يصدق عليه أنه أتى بالطمأنينة ما دام أنه جاء بالواجب الذي يجب لهذا الركن. نأتي إلى الفائدة التاليها. نقول الحديث دليل على وجوب الترتيب بين الأركان المذكورة في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها مرتبة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد قبل، أو أنه جاء له بهذه الأركان من غير ترتيب، وإنما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بالتكبير أولا، تكبيرة الإحرام، القيام والقراءة فيه، ثم الركوع والرفع منه، ثم السجود والرفع منه. هذا جاء مرتبا، ومقام مقام تعليم. وأيضا هذا يدل على أن الترتيب أيضا من واجبات الصلاة، وجاء بحرف العطف ثم، الذي يدل على الترتيب. آخر فائدة في الحديث أن نقول الحديث دليل على وجوب ما ذكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الرجل، وتمسك بعض العلماء بالحديث وقالوا أن ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليس بواجب، ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فليس بواجب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كيف يصلي فعلمه الواجبات، إذن التي لم يعلمه إياها هذه ليست واجبة. طبعا بهذا القول سنترك كثير من الواجبات. فمثلا على سبيل المثال، لم يرد في هذا الحديث أذكار الركوع ولا أذكار السجود، ولم ترد أيضا لم يرد أيضا الجلسة بين السجدتين، لم ترد أيضا مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه كلها واجبات. بعض العلماء ماذا قال؟ قال هذه سنن. لماذا؟ لأنها لم تذكر في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الرجل، فهذا دليل على أنها سنن وليست واجبات. والجواب عن هذا، هذا إيراد مهم للغاية ولا بد من جواب عليه. الجواب ماذا؟ نعم، أحسن أن نقول لهم استدلالكم هذا يرد عليه احتمال من احتمالات ماذا؟ أن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه إلا الواجبات التي أخل بها، أما الواجبات التي أتى بها فإنه لم يعلمه إياها. طيب، أيضا من الاحتمالات أن نقول في الحديث أن ربما هذه الواجبات لم ينزل تشريعها، وإنما نزل بعد هذه الحادثة. ويحتمل أيضا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أهم الأركان وأحال بقية الواجبات إلى أن يتعلمها من مشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وعلى كل حال هناك قاعدة، وإن لم تكن هذه القاعدة مضطردة عند الأصوليين، أن الاستدلال إذا ورد عليه الاحتمال بطل الاستدلال به. الاستدلال إذا ورد عليه الاحتمال بطل. يعني لو جاء شخص واستدل مثلا بهذا الحديث، قال هناك واجبات، هناك أشياء لم تذكر فهي ليست بواجبة، نقول مثل ماذا؟ قال مثل سبحان ربي العظيم لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سبحان ربي الأعلى لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجلسة بين السجدتين كذلك، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كذلك، فقالوا أنها سنة. نقول هذا الاستدلال الذي استدللتم به يرد عليه الاحتمال. ما هو الاحتمال الذي يرد عليه؟ يرد عليه ربما يكون هذا الرجل لم يخطئ بهذه الواجبات، فلذلك لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواجبات وتركها، ولا ربما أيضا أن هذه الواجبات لم ينزل تشريعها. إذن نرجع للقاعدة التي تقول ماذا؟ أن الاستدلال إذا ورد عليه الاحتمال بطل الاستدلال به. وهذه القاعدة ليست مضطردة، يعني ليس كل استدلال يرد عليه احتمال يبطل الاستدلال به، ليتنبه لهذا، لأن بعض الأصوليين يذكر هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة للغاية، لكنه بعض الناس أو بعض طلبة العلم أي استدلال يرد عليه احتمال لا يأخذ بهذا الاستدلال، هذا خطأ، ربما يدخل في باب كبير من أبواب الرخص. ولهذا نظائر كثيرة أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلنا نبسطها إن شاء الله إن شرحنا القواعد الفقهية أو الأصول أصول الفقه مرة أخرى. إذن نقول وجود هذه الاحتمالات لا يمكن أن نستدل بهذا، ولأنه أيضا جاء الأمر بهذه الواجبات في أحاديث أخرى، فمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة استفهموا، قالوا أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله. إذن الأمر يقتضي من ماذا؟ يقتضي الوجوب، فلا يمكن أن تغفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سيأتينا الحديث بإذن الله قريبا، لا يمكن أن يغفر هذا الواجب لأنه لم يذكر في هذا الحديث، لأنه الأخذ بهذا الحديث فقط وبواجبات هذا الحديث هذا يعني أننا نرد كثير من الحديث الصحيحة الآمرة بواجبات أخرى في الصلاة. نأتي إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، وهذا الشك هنا الشك من الراوي، فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا، ولم أرد بها إلا الخير، يعني ما أردت إلا الخير، هو خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعاتبه على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن بعضكم خال جنيها، قد علمت أن بعضكم خال جنيها. نأتي إلى فوائد هذا أو تخريج هذا الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري. أحيانا ترون هذه الحديث الموجودة معكم في الأوراق يكتب في آخر الحديث رواه مسلم فقط، لماذا أنا أكتب رواه مسلم؟ هذا معناه أنه انفرد بها مسلم، ولا وما لم يذكر شيء معناه أنه اتفق عليه الشيخان. رواه مسلم وانفرد به، وأيضا رواه أبو داود والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قوله خال جنيها أي نازع عنيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد علمت أن بعضا منكم ينازعني، هذه القراءة واضح. الصلاة ماذا؟ صلاة جهرية وسرية، سرية، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ماذا قرأ هذا الرجل وأعطاه الصورة وقال له أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وبعدما بعد ذلك قال له قد علمت أن بعضكم خال جنيها أي نازعنيها. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أول فائدة نقول الحديث فيه الإنكار على المأموم أن يجهر بالقراءة خلف الإمام، الإنكار على المأموم أن يجهر بالقراءة خلف الإمام. هل هذا يقع من الأخطاء الواقعة؟ نعم، لا سيما من بعض كبار السن أو من بعض أيضا المصلين، وأن لم يكن كبيرا فإنه بعضهم يجهر بالقراءة، ولربما شوش على من بجانبه، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن هذه القراءة بهذه الصورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصورة وأخبره ما هي الصورة التي خالج بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا شك أن فيه تشويش على الإمام وعلى بقية المأمومين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن بعضكم خالجنيها أي نازعني بها في الصلاة. الفائدة الثانية نقول في الحديث دلالة على مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة السرية، لأنه الحديث ورد في صلاة الظهر أو العصر، وهل هي مشروعة للإمام أو المأموم؟ كلاهما، كلاهما صحيح، كلاهما. طيب قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل، أنكر عليه ماذا؟ رفع صوت. ولذلك بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن المأموم لا يقرأ صورة بعد الفاتحة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. نقول لا، المراد هنا أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه رفع الصوت، لا مجرد القراءة، لا مجرد القراءة، بل يؤخذ منها حديث ماذا؟ أنه يشرع للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، إذا قلنا يشرع فالمراد به إما أن يكون واجبا أو ركنا أو مسنونا، لكن أيضا نقول ماذا؟ هذا المشروع إنما هو مستحب كما تقدم معنا في دروس سابقة، فهو ليس بواجب. الحديث الذي يليه ونختم به وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأيضا النسائي رحمة الله تعالى على الجميع. شرح ألفاظ الحديث: قول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لماذا يذكر أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ ألا لماذا لم يكتفي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، تأكيد جيد، يقال التأكيد لكن هناك معنى أوضح على أنه سنة خلفه عليها الخلفاء من بعده. طيب، نريد أيضا معنى أوضح. هو جيد، كل ما ذكرتموه صحيحا. نعم، تأسي الخلفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نريد. الاتباع كلها متقاربة. طيب، نحن لم نختلف على هذا الآن، لم نختلف على الحكم. لماذا يذكر الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكفي الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم دكتور، بمعنى آخر جيد، يقول لا يوجد أحد خالف النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم تأكيدا. المخالفة أتت بعد عثمان؟ لا، أنتم تدورون حول الحمى وتوشكون أن تقعوا في صواب إن شاء الله. أنا إجماع. نعم، أنهم كلهم فعلوا، لكن لماذا؟ يعني كثير من الحديث يأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ربما هو شاهد أبو بكر شاهد عمر ومع ذلك لم يذكر فعله ليخبر أنه صلى خلف هؤلاء جميعا. جيد، هذا فيه ماذا؟ فيه دلالة على أن الحكم لم ينسخ، أن الحكم لم ينسخ. تعرفون النسخ؟ النسخ أن يأتي حكم ثم يأتي حكم آخر يلغي الحكم الأول بحكم جديد. لربما جاء شخص وقال أنت متى صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس؟ قال أنا صليت أول الأمر. يقول له لا، هذا تغير الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أنس رضي الله عنه يريد أن يؤكد أنه صلى بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان والحكم باقي، إذن الحكم لم ينسخ. واضح؟ وهي مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ هناك في بعض البلدان يجهرون بها، لا سيما الشافعية، وهناك في بعض البلدان مثل بلادنا هنا لا يجهرون بها. الكلام هنا ليس على قراءة البسملة، قراءة البسملة تقرأ وتقدم معنا أنه مستحب، لكن هل يجهر الإمام أو لا يجهر بالبسملة؟ هذا هو مكان موطن الخلاف في المسألة. الحديث قلنا دل على مشروعية الإصرار أو الجهر. الإصرار، ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يذكرون، هل معناها لا يتلون أو أنهم لا يجهرون؟ يحتمل هذا وهذا، لكنه جاء في رواية أخرى أنه قال يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في رواية أخرى أيضا عند مسلم أنه قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنه يقرأها لكن لا أسمعه. واضح؟ طيب، قوله لا في أول القراءة قراءة ولا آخرها، هل البسملة تأتي بعد الفاتحة؟ أنس رضي الله عنه ماذا يقول هنا؟ يقول فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أول قراءة هذا واضح أن البسملة تأتي في أول القراءة، طيب كيف تأتي بداية السورة الثانية؟ أحسنت، هذا جواب. وجواب آخر قالوا هذا من شدة التأكيد أنه لم يسمعها أبدا لا أولا ولا آخرا، ولم يرد في ذلك أنه أن البسملة يشرع تقرأ بعد الفتحة، لا، هذا لا يقول به أحد، وإنما تأكيدا أنه يقول كان يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر وعمر وعثمان، وما كانوا يقرؤون البسملة يجهرون بها، لما كانوا يجهرون البسملة لا في أول شيء ولم أسمع في آخر شيء، كانه يريد أن يؤكد المعنى. لكن الجواب الأول الذي ذكرته وأنت هو الأقرب، أنه البسملة للسورة التي بعد الفاتح. إذن نقول الحديث فيه مشروعية الإصرار بالبسملة، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا عدم مشروعية الجهر بالبسملة، نحن لا نتكلم عن البسملة قراءة البسملة، لا، قراءة البسملة متفقون على أنها سنة، لكن الكلام هل يجهر أو لا يجهر. القول الأول قالوا لا يجهر بها، وليس مشروعا، ليس مسنونا أن يجهر بها، وهذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين، وذكر ابن المنذر أنه مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، وهو قول أصحاب الرأي وقول الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية ونصره رحمة الله تعالى على الجميع. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث الباب، أن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه سفرا وحضرا، ويؤكد هذا المعنى أنه كانوا يقول حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجهر بها، وأيضا أبو بكر وأيضا عمر وأيضا عثمان رضي الله عنه. فتأكيد أنس هنا رضي الله عنه تأكيدا قويا. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال سمعني عن ابن عبد الله بن المغفل، الابن يقول سمعني أبي، يعني سمعه أبوه عبد الله بن المغفل هو الصحابي الجليل، قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أي بني إياك والحدث، قال يقول له أبوه أيضا ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وحسنه الترمذي. القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا أنه يسن أن يجهر بالبسملة، وهذا القول قول الشافعي، وهذا القول قول الشافعي. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وفي آخر الحديث قال أبو هريرة والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رواه النسائي وابن خزيمة، وقال عنه الدارقطني هذا حديث صحيح ورواته كلهم ثقات، وقال عنه البيهقي إسناده صحيح وله شواهد أيضا. ولكن هذا الحديث أيضا أعل بماذا؟ أعل بالشذوذ، أحيانا يكون الراوي ثقة ولا إشكال في هذا ويوثق كل رواة الحديث، لكن حينما يخالف الراوي الواحد جمع من الرواة الذين كانوا أقرانا له حينئذ يحكم بشذوذ الحديث، وهذا تقدم معنا في مصطلح الحديث. مثلا نحن ثقات، تصور أننا رأينا حدثا عند الباب، رأينا حادثة سيارة، كلنا قلنا ماذا؟ شخص صاحب السيارة الأولى شخص واحد وصاحب السيارة الثانية شخصين، جاء أحدنا واحد منا فقط ونحن كلنا متجمهرون على هذا الحادث ورأينا الأشخاص، جاء شخص وقال السيارة الأولى فيها ثلاثة رجال والسيارة الثانية فيها رجلين، مع أن هذا الشخص الذي قال ثلاثة رجال هو ثقة، نقل الحدث وهو ثقة، أيهما أولى أن نخطئ هذا الشخص أو نخطئ الجمع؟ نخطئ الشخص ونقول هذا مما جبل عليه الإنسان من الذهول وربما النسيان وربما الوهن، فنخطئ الشخص ولا نخطئ المجموعة، فحينئذ يحكم بشذوذ هذه الزيادة التي جاء بهذا الشخص الثقة. طبعا قبول زيادة الثقة هذا فيه خلاف بين المتأخرين والمتقدمين من أهل الحديث، ليس هذا موطن بسطه، لعله يأتي بإذن الله تعالى. هذا القول الثاني وهذا هو استدلاله. والقول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا أنه يخير بين الأمرين، يجهر أو يسر، كلاهما صحيح، وهذا القول هو قول إسحاق بن راهوية أو رهويه، أحسنت. أهل الحديث ماذا يقولون؟ رهوية. وأهل اللغة رهوي، على وزن سيبوي، صحيح. طيب، وأيضا هو قول ابن حازم يخير بين الإصرار وبين الجهر، واستدلوا بأدلة القولين السابقين، قالوا الجمع بين الأدلة نقول يسر ويجهر أحيانا، لكن القول الأول هو الراجح والله أعلم، وهو الذي تضافرت عليه الأدلة، وهو الذي نقله أنس بن مالك قولا قاطعا لم يترك فيه أي شك. وأما أدلة أصحاب القول الثاني فهي إما صحيحة لكنها غير صريحة، مثل حديث أبي هريرة، حديث نعيم المجمر، فإنه وإن قال أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكنه لم يقل أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يرد عليه الاحتمال، يرد عليه الاحتمال. لكن يقال أيضا، وهذا تنبيه مهم، لا بأس أن يجهر الإنسان عند قوم من مذهبهم أنهم يجهرون. يعني مثلا أنا لو ذهبت إلى الأردن وقدموني إماما وكبرت، قلت دعاء الاستفتاح ثم قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لم يكن ذلك مكروها ولم يكن ذلك مخالفة، لأن مقصود الجماعة هو ماذا؟ الائتلاف، مقصود الصلاة الجماعة هو الائتلاف وعدم الاختلاف. وهذه المسألة يرد فيها الاستدلال، وهي مسألة فيها خلاف، فالأمر فيها واسع. وذلك إذا خشي أيهما أولى، أن لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يحدث ضجة عند عوام الناس وتحدث فتنة وفرقة، أو أنه يقرأ استدلالا بحديث الذي استدلوا به، لا شك أنها ثانية أولى. وذلك من عندنا من هنا من الناس من ربما ذهب، على سبيل المثال أنا أضرب مثلا بالأردن وهناك دول أخرى، لكن من ذهب هناك وصلى معهم صلاة وقال هؤلاء يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وصرت وأصلي في البيت دائما، يقول هذا خطأ، وهذا ورد وهذا سئلت عنه كثيرا أيضا. ولربما جاء شخص هنا وهم من يجهر بالبسملة وصلى مع المسجد الأول وإذا به لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والثاني أيضا والثالث أيضا، قال أصلي في بيتي على صلاة اعتدت عليها، فنقول له هذا أيضا ليس من الفقه، ليس من الفقه. قال ابن تيمية اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها، يعني ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة شيئا من ذلك. وقال أيضا ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم، الإمام النووي ماذا؟ شافعي. نعم، هو لم يذكر رأيه هنا، لم يذكر ويسرد أحاديثا، لكنه إذا أردت أن تعرف رأيه فانظر، طبعا هو لن يذكر في هذا المتن لأن هذا المتن لصحيح مسلم، لمسلم رحمة الله تعالى عليه، لكن تعرف رأيه حينما تقرأ شرح الإمام مسلم وهو شرح المنهاج، وكذلك في المجموع، وكذلك في كتب الشافعية مثل روضة الطالبين وغيرها. إذا الذين معنا في الشبكة أيضا إن كان هناك سؤال فاطرحوه. نعم، طيب، طيب لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.